الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف الامام الشوكاني رحمه الله تعالى في باب كيفيه الصلاه من كتاب الدراري المضيه، مجموعه من المسائل. من هذه المسائل حكم النية، ما هو حكم النية؟ نعم، خلف السارية شرط، نعم صحيح. دليل إنما الأعمال بالنيات، أحسنت. ومر معنا من المسائل كذلك بيان معنى الفرائض التي فرضت والأركان، وكان تعريفها هو تعريف الركن. نعم تكمل ولا بس ما كان من ماهية الشيء؟ باقي شوية، كمل الباقي. ولا يتم الشيء إلا به، ما كان من ماهية الشيء ولا يتم الشيء إلا به. ولذلك إذا لم يوجد يبطل ذلك الشيء. فإذا لم يوجد أحد أركان الصلاة بطلت الصلاة. وما الفرق بينه وبين الشرط؟ نعم، الفرق أن الشرط خارج ماهية الشيء، نعم، والركن من ماهية الشيء، وكلاهما لا يتم الشيء إلا به. نعم. ومر معنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أركانا كثيرة، وسيأتي معنا كما قلنا شيئا فشيئا. ومما ذكر على وجه الاختصار من الأركان 13 ركنا. ما هي هذه الأركان؟ بسم الله، القيام. القيام، طيب، والركوع، والاعتدال، والسجود، جلسة بين سجدتين، التشهد الأخير، الفاتحة، هذه 7. يكفي. طيب، بركة. من يكمل؟ تفضل من جديد. بنجلس للفجر بشرط تكمل كاملة. يلا هات النية وفيها خلاف واحد. نعم، على قول. طيب، تكبير، القيام، قراءة الفاتحة، ركوع، سجود. نعم، السجود فيه 3 أشياء، ما هي؟ الطمأنينة فيه، وأن يكون على 7 أعظم. نعم، جلوس بين السجدتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الشهد الأخير، التسليم، والترتيب. هذه كم؟ 12. 13. الطمأنينة في كل عضو ذكرها هو، لكن ضمنا. نعم، الجلوس للتشهد والتشهد. نعم، الجلوس للتشهد والتشهد. طيب، فهذه هي الأركان على وجه الاختصار، وقد ذكرنا ومرت معنا أدلتها كذلك على وجه الاختصار، وأكثرها جاء في حديث المسيء في صلاته من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومر معنا مما ذكره رحمه الله قعود التشهد الأول، وقد أشار رحمه الله أنها سنة، وهو قول من الفقهاء، ها قول من؟ بعض الشافعية، الشوكاني وبعض الشافعية، والصواب أنه ماذا؟ واجب. نعم، الصحيح أنه واجب وليس بسنة. وكونه يرى ضعف حديث رفاعة في ذكره في حديث المسيء، هل يعني ذلك أن هذه أو هذا القعود يعد مستحبا؟ ها من بماذا أثبتناه؟ مثل نعم هذا ممكن مستأنس، لكن نريد أمر. أول شيء، كون النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو يدل على وجوبه. الثاني من الأدلة، نعم، حديث مسعود: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات. نعم، كذلك جاء في حديث المسيء، والصحيح أنه حسن، والله أعلم. طيب، آخر موقف. أما كون التكبير ليس واجبا، طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود: ثم قرأ بأم القرآن، وكذلك في لفظ منه لأحمد وابن حبان بزيادة: ثم اصنع ذلك في كل ركعة، بعد قوله: ثم قرأ بأم القرآن، فكان ذلك بيانا لما تيسر. وورد ما يفيد وجوب الفاتحة في غير حديث المسيء كأحاديث: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهي صحيحة، ويدل على وجوبها في كل ركعة ما وقع في حديث المسيء، فإنه صلى الله عليه وسلم وصف له ما يفعل في كل ركعة، وقد أمره بقراءة الفاتحة، فكانت من جملة ما يجب في كل ركعة، كما أنه يجب فعل ما اقترن بها في كل ركعة، بل ورد ما يفيد ذلك من لفظه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للمسيء: ثم افعل ذلك في الصلاة كلها، وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة قال ذلك بعد أن وصف له ما يفعل في الركعة الواحدة لا في جملة الصلاة، فكان ذلك قليلة على أن المراد بالصلاة كل ركعة تماثل تلك الركعة من الصلاة.
نعم، واصل.
قال: وأما وجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم، فلما ورد من الأدلة الدالة على أن المؤتم يقرأها خلف الإمام كحديث: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ونحوه، ولدخول المؤتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفاتحة في كل ركعة على كل مصلٍ.
قوله رحمه الله تعالى: وأما وجوب قراءة الفاتحة إلى آخره، ثم ذكر حكم ذلك بالنسبة للإمام وحكم ذلك بالنسبة للمأموم، ورجح كما رأينا بالأحاديث التي وردت في الباب أنها واجبة على الإمام وعلى المأموم سواء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وكذلك المأموم لعموم النص، وكذلك قال لكونه قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وكان هذا في صلاة الفجر، كان هذا في صلاة الفجر. وفي هذا ترجيح قول من قال أنه لا يفرق بين الصلاة الجهرية والسرية للمأموم، فإذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية فمن باب أولى الصلاة ليش السرية. والحديث الذي أشار إليها صحيحة، لكن الصحيح والله أعلم والمسألة فيها خلاف أن قراءة الفاتحة من الأركان وليس من الواجبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والواجب عدم فعله لا يبطل ماهية الشيء إلا إذا كان على وجه التعمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن تعمد ترك التشهد الأول الصحيح أن صلاته تبطل، بخلاف من نسي ترك التشهد الأول وهو من الواجبات فإنه ماذا؟ صلاته صحيحة، ولكن يجبرها بماذا؟ بسجود سهو، يجبر هذه الصلاة التي حصل فيها النقص في الواجب بسجود سهو، بخلاف إذا صلى الإنسان وترك سورة الفاتحة، فالصحيح أنه عليه أن يأتي بسورة الفاتحة إذا تذكر ذلك في الصلاة، وإن كان قريبا فيأتي بها في موضعه، مثلا شرع في قراءة سورة قبل أن يقرأ الفاتحة، إيش يفعل؟ يعيد يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة ثم يركع. فإذا ركع ولم يقرأ بالفاتحة وهو على يقين ففي رجوعه إلى القيام خلاف. من أهل العلم من يقول لا يجوز الرجوع إلى ركن سابق إلا إذا لم يكن بين الركن والركن فاصل. وهنا الخلاف، هل القراءة بعد الفاتحة يعتبر فاصل أم لا؟ فمن قال أنه فاصل قال لا يرجع، بل يكمل الصلاة ويأتي بركعة في آخر الصلاة لأنه لم يأتي بفاتحة في هذه الركعة. ومن قال أنه ليس بفاصل فإنه يرجع، والأحوط أنه لا يرجع، الأحوط أنه لا يرجع، لأن رجوعه سيشوش خصوصا إذا كان إماما على المصلين، بل الصواب أنه يكمل الصلاة كاملة. ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة صلواته أنه رجع إلى ركن سابق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والذي ثبت أن النقص يجبر أين؟ في آخر الصلاة. وهذا هو الصحيح والراجح في هذه المسألة، أن من حصل له خطأ أو نسيان لركن أو واجب فيجبر هذا النقص متى؟ في آخر الصلاة، في آخر الصلاة. فالحاصل الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة من الأركان وليس من الواجبات، هذا هو الصحيح. يبقى مسألة دقيقة وهي عدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. قال بعض العلماء أن قراءة الإمام له قراءة فيغنيه، فكيف نصنع بهذا وهم لا يرون أصلا الاستحباب فضلا عن الوجوب؟ الجواب، هذه المسألة كغيرها من المسائل الخلافية، من اعتقد بمقتضى الأدلة أنها كذلك فله أن يفعل بما دل عليه الدليل، وهذه من المسائل التي يسع فيها الخلاف. ومن لم يرى ذلك وهذا هو الراجح للأدلة التي مرت معنا ومنها هذا الحديث وهو من أصرح الأحاديث والأدلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وكان في صلاة الفجر، فهو صريح بأنه أمر بصلاة بقراءة الفاتحة. وكونه ينهى عن القراءة، الصحيح أن النهي يدل على ماذا؟ التحريم، إلا لصارف. فكونه استثنى من التحريم هذا الفعل هذا تأكيد أن هذا الفعل إيش؟ واجب. هذا تأكيد أن هذا الفعل واجب، فلا يستثنى من التحريم إلا الواجب. وغيرها من العمومات التي استدل بها أهل العلم في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وأما وجوب التشهد الأخير فلورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة، وألفاظه معروفة، وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة، وفي كل تشهد ألفاظ تخالف التشهد الآخر. والحق الذي لا محيص عنه أنه يجزئ المصلي أن يتشهد بكل واحد من تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح. وأصحه التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديثه رضي الله عنه بلفظ: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي بعض ألفاظه: إذا قعد أحدكم فليقل. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها المصلي في التشهد فقد وردت بألفاظ، وكل ما صح منها أجزاء. ومن أصح ما ورد ما ثبت في الصحيح بلفظ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وورد ما يفيد وجوب التعوذ من أربع، كما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. ورد نحو ذلك من حديث عائشة وهو في الصحيحين وغيرهما. فيكون هذا التعوذ من تمام التشهد، ثم يتخير المصلي بعد ذلك من الدعاء أعجبه، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه مسألة أخرى كذلك أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وجعلها من الواجبات، والصحيح أنها من الأركان كما تقدم معنا للأدلة الواردة في ذلك العامة والخاصة. ومن العامة عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وترك هذا الركن يغير هيئة الصلاة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، ولا حتى جبره بتشهد، جبره بسجود سهو. وكذلك الأمر به في أحاديث كثيرة، فيدل ذلك أنه من الأركان. وها هنا ثلاثة أركان: الجلوس لهذا التشهد، والتحيات فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقوله: وورد ما يفيد وجوب التعوذ، في هذا خلاف، هل التعوذ واجب من هذه الأربع؟ فمن أهل العلم من قال بالوجوب، ومن أهل العلم من لم يقل بالوجوب. وكما أشار رحمه الله أن المسألة في أدلتها شيء ما يدل إلى صرف هذا الوجوب عن وجوبه. وكان بعض الصحابة يرى أنه يقوم مقام الوجوب فيأمر بعض أولاده إذا صلى ولم يتعود بإعادة الصلاة، يأمره بإعادة الصلاة. ولكن والله أعلم أنه لأجل التعليم وليس لأنه واجب، فضلا أن يكون ركنا. وقد أشار رحمه الله أن الصحيح أن هذا التعود من تمام التشهد، من تمام التشهد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتعوذ بالله من أربع، فإذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ، الأمر أمر استحباب، والصارف ما جاء في حديث عائشة، وهكذا كذلك قوله ثم ليتأخير من المسألة ما شاء، ومعناه في قوله ما شاء أنه ليس للوجوب والله أعلم. فهذا هو الراجح في هذه المسائل التي أشار إليها، والمسائل كما أشار في بعضها الخلاف الذي ذكره رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأما وجوب التسليم فلكون النبي صلى الله عليه وسلم جعله تحليل الصلاة فلا تحليل لها إلا به، فأفاد ذلك وجوبه وإن لم يذكر في حديث المسيء.
نعم، هذا هو الواجب الأخير فيما يراه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو وجوب التسليم. واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام وتقدم تحليلها التسليم، وقد تقدم معنا أن التسليم الصحيح أنه من ماذا؟ من الأركان. الصحيح أنه من الأركان، وبه ما ذكر رحمه الله نعرف أنه قصر الواجبات في هذه المذكورات، والصحيح أن الواجبات أكثر مما ذكر رحمه الله تعالى. فالواجبات على وجه الاختصار، وبعض الذي سيذكر فيه خلاف، لكن هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. من الواجبات وضع اليمين على الشمال في الصلاة لصحة الأمر به في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن عباس: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيمانا على شمائلنا في الصلاة، ولا صارف لهذا الأمر. وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه: كان يؤمر الرجل أن يضع يمينه على شماله في الصلاة، وغيرها من الأحاديث الأخرى، ولا صارف لهذه الأوامر، مع ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل. ولم يثبت في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا، وقد نقل عن الصحابة أحاديث كثيرة تدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعلهم من بعده، حتى بعضهم أنه قال من الإجماع المعنوي، يعني وقع فيه شبه إجماع، أي أن يؤمر المصلي بوضع اليمين على الشمال في الصلاة. وينبغي أن نفرق بين وضع اليمين على الشمال في الصلاة وبين أين توضع. فأين وضعها الصحيح أنه مستحب، لأنه ليس هناك شيء صحيح صريح في موضع، ولكن أصح الوارد وفي صراحته خلاف أنه فوق الصدر وتحت الثديين، كما جاء في حديث وائل بن حجر معناه وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا كذلك جاءت به عدد من الآثار المرفوعة الموقوفة والمقطوعة وغيرها. ها؟ فوق الصدر، هذا الصدر، الصدر قفص الصدري يمتد إلى وسط البطن ما بين السرة والثديين، الصدر هذا صدر، الصدر ما بين منتهى الصدر بين السرة نهاية الصدر بين السرة والثديين، وآخر الصدر إلى أين؟ إلى النحر. تمام. فوضعها على الصدر والثديين أو تحت الثديين قليلا. أما على السرة حديث علي ضعيف، وعلى البطن لم يرد فيه شيء، على النحر لم يرد به شيء، الصدر الذي وردت به الآثار والأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة هو على الصدر والثديين، وهذا قول أحمد وإسحاق وجماعة من الأئمة. طيب هذا مستحب، هذا مستحب، أين توضع؟ مستحب أن يضع المصلي يديه على صدره وثدييه، وأما أن يضم ويقبض اليمين بالشمال فهذا ماذا؟ الصحيح أنه واجب، الصحيح أنه واجب وفيه خلاف. وهذا بالنسبة للقيام الأول، والقيام الثاني فيه خلاف، وباختصار الراجح أنه مثل القيام الأول لعموم الأدلة، ولم يأتي شيء صحيح صريح يفرق بين القيام الأول والقيام الثاني، بل أكثر الأدلة ذكرت في الصلاة في القيام، ومن زعم أنه يفرق بين القيام الأول والثاني فعليه بالدليل. وأما قول من قال من أهل العلم أن الأصل في القيام الإرسال فيحتاج لهذا دليل، لأن الأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف، وما دام جاء النص العام في الصلاة وفي القيام فمن خرج عن هذا الأصل يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. ومع ذلك المسألة فيها خلاف، وهذا مما يسع فيه الخلاف. وجاء في مسائل صالح عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد سئل عن هذه المسألة فخير فيها رحمه الله تعالى، وكان قوله بالضم في القيامين، ولكنه خير فيها رحمه الله لأنها من المسائل التي يسع فيها الخلاف، من المسائل التي يسع فيها الخلاف. وهذا هو الصحيح، أنها في الأول واجب وفي الثاني على الراجح أنه واجب أو سنة مؤكدة، أو سنة مؤكدة. ومن أهل العلم من قال خلاف ذلك، والأمر مما يسع فيه الخلاف. والثاني من الواجبات التعود في الصلاة، التعود بالقراءة، الصحيح وفيه خلاف أنها من الواجبات لعموم أمر الله عز وجل في الآية، ولما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به جماعة من أهل العلم من الصحابة والتابعين، وعمومات الأدلة تدل عليه. والثالث من الواجبات التكبيرات، تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره: وإذا كبر فكبروا، وإذا كبر فكبروا. وكذلك في حديث المسيء، وكما قال العلماء هذا من جهة الدليل ومن جهة التعليل، أن الصلاة جعلت فيها أحكام قولية وفعلية، وهذه الأحكام القولية والفعلية لأجل ألا يضيع شيء من الصلاة خصوصا مع الإمام. ولذلك الأعمى كيف يستطيع أن ينتقل مع الإمام؟ بماذا؟ بالصوت. فجعل للانتقال ماذا؟ التكبير. والأصم كيف يستطيع أن ينتقل مع الإمام ولا يسمع؟ بالنظر. فلهذا جعلت أحكاما تشمل جميع المسلمين. ومن هنا نأتي إلى مسألة التكبير لسجود السهو، والتكبير كذلك سجود التلاوة، وهذه أي سجود التلاوة فيها خلاف في وجوبها، وسجود السهو الصحيح أنها كذلك واجبة داخلة في عموم الدليل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في كل خفض ورفع، وسيأتي معنا ذلك كذلك. ولأنه كما تقدم هذا الذي يحصل به مقصود الصلاة، فكيف يمكن للأعمى أن يعرف بانتقالات الإمام إذا لم يكبر الإمام؟ ما يدري إلا وسكت الإمام، كيف يعرف ماذا حصل؟ سيبقى متأخر إلا أن يدكسه واحد، ها يحتاج واحد يعطيه إيش دكسة، كأنه يقول له اصحى نازلين سجود، فينزل معهم ماذا سجود. فإذا كان عاميا ربما يرد الدكسة بدكسة، ها يقول ما لك تدكسني، إيش تريد مني؟ ما يفهم أن الناس نزلوا لماذا للسجود. ولهذا الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أن سجود التلاوة فيه تكبير في الخفض وفي الرفع، وعلى أقل أحواله مستحب، وبعضهم قال بالوجوب لعموم الدليل. والمسألة فيها خلاف لا يخفى عليكم. ومن الأحكام كذلك قول سمع الله لمن حمده في القيام للاعتدال، ليس فيه تكبير، وهذا كذلك جاء في حديث أبي هريرة: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وفي خلاف هل يقول المأموم مثل الإمام. الصحيح أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد لصريح حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره، وإذا كان منفردا قال سمع الله لمن حمده، وهذا من أمره عليه الصلاة والسلام بذلك. وهكذا كذلك من الواجبات الصحيح كما قلنا قول الإمام سمع الله لمن حمده والمنفرد، وقول المأموم ربنا ولك الحمد، أي كل انتقال له فعل وصوت، كل انتقال له فعل وصوت، لا يوجد انتقال في الصلاة ليس له فعل وصوت، ما يوجد بالاستقراء، ما يوجد انتقال في الصلاة ليس فيه فعل وصوت، بل لابد من فعل ومع الفعل ماذا صوت، وهذا لأن الدليل دل عليه بالاضطراد والتتبع والاستقراء، ولأن كذلك معناه مقصود حتى ينتفع الأعمى والبصير والأصم والسميع، وهذا هو الصحيح في هذا. الخامس قراءة ما تيسر من القرآن. الصحيح أن قراءة ما تيسر من القرآن وأقل ما يتيسر آية أنه من الواجبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء وتقدم معنا قال له ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ها ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فعلم أن قراءة ما يتيسر من القرآن واجب. وكم أقل التيسر؟ قال العلماء آية، فلو قارأ مدهامتان أجزأه ثم يركع، ثم يركع جاز هذا، وما زاد عن الآية فهو إيش مستحب، ما زاد عما تيسر هو مستحب، والمسألة فيها خلاف. ومن الواجبات التشهد الأول والجلوس فيه وتقدم. وسابعا من الواجبات اتخاذ السترة، والمسألة فيها خلاف، والصحيح أنها من الواجبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه جماعة من أهل العلم: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، وقوله فليجعل إيش أمر. وفي الحديث الآخر: إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة، وهذا كذلك فيه معنى الأمر، بل فيه نهي عن الصلاة بغير سترة. وكذلك لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة إلى السترة، ولم يثبت في حديث واحد صحيح صريح أنه صلى إلى غير السترة. وأما حديث الخط فالصحيح أنه ضعيف، وحديث ابن عباس في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ومر ابن عباس بين يديه، فالصحيح
في قوله وصلى إلى غير جدار ليس معناه أنه من غير سترة، بل معناه أنه عنده سترة ولكنها ليست جدار. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في صحيحه باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يشير بهذا إلى أن الحديث أولا أثبت وجود السترة، ويفيد ثانيا أنه يشرع لمن أتى والإمام يصلي بالناس أن يمر بين يدي الصف، لا بين يدي الإمام والسترة، لا بين يدي الإمام والسترة. وهذا لأمرين: أمر أول لأن الدليل استثناه فالدليل دل عليه، والأمر الثاني أنه لرفع المشقة، والمشقة تجلب التيسير. لو قيل للناس لا تمر بين يدي المصلين والإمام يصلي حصلت مشقة كبيرة، إنسان يريد أن يخرج، إنسان يريد يكمل صف ونحو ذلك فيمتنع، فيكون في هذا مشقة. التاسع الثامن التسبيح في الركوع والسجود، أو التسبيح والذكر في الركوع والسجود وبين السجدتين. الصحيح أنه من الواجبات، أنه من الواجبات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولمداومته عليه، ولم يثبت أنه تركه عليه الصلاة والسلام. وأقل هذا الواجب ذكر واحد، ذكر واحد مع الطمأنينة فيه. التاسع من هذه الواجبات الجهر بالقراءة في مواضع الجهر في الفرائض، والإسرار في مواضع الإسرار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وصفة الصلاة وكيفيتها واجبها واجب، ومستحبها ماذا؟ مستحب. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهر بالقراءة في الجهرية، ولا أنه جهر في السرية، إلا ما ثبت في بعض الصلوات السرية أنه كان يجهر ببعض القراءة، ببعض القراءة في صلاة الظهر. ولهذا الصحيح أن بعض القراءة معناه صوت ليس كالجهر العادي المعتاد، إنما بعض الكلمات بصوت منخفض، بعض الكلمات بصوت منخفض، كأنه يسمع من خلفه ما هي السور الذي كان يقرأ بها في صلاة الظهر وصلاة العصر. ولهذا روى الصحابة عنه لما كانوا يسمعون من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمع نفسه ومن خلفه ولا يسمع الناس. فإذن الصلاة السرية يجوز أحيانا أن يسمع نفسه وبعض من خلفه ولا يسمع الناس، قال بعض أهل العلم للتعليم، قال بعض أهل العلم سنة أحيانا، وكلا الأمرين صحيح، سنة أحيانا وللتعليم، فتعلم الناس ما هي السور التي تقرأ بها. طيب، وأخيرا من هذه الواجبات قلنا هذا، قراءة ما تيسر من القرآن، هذا قلنا، خلاص، إذن هي تسعة واجبات. طيب، هذا خلاصة ما يذكر، ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق. طيب، في سؤال بقي 4 دقائق أو 3 دقائق، جزع؟ طيب، ما سمعت أنا الرنة. طيب خلاص، ناخذ سؤال واحد. يقول: هل يجوز أن تردد بعد المؤذن وأنت في الخلاء تستنجي؟ لا تردد، لكن بعد أن تخرج ردد الأذان كاملا، وهذا أحد كيفيتي الترديد خلف المؤذن، وقد ردد النبي صلى الله عليه وسلم بكيفيتين. الكيفية الأولى جملة جملة، يقول الله أكبر الله أكبر، تقول مثله الله أكبر الله أكبر إلى آخره. والكيفية الثانية تكمل حديثك أو تستمع للأذان حتى ينتهي من الأذان كاملا، ثم تردد الأذان بعده كاملا ثم تأتي بالدعاء. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.